بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى. وما زال المصنف رحمه الله يريد الأمثلة لبعض الشبه التي تعلق بها بعض من يعني زعم وادعى بأن أهل السنة والجماعة حرفوا أو أولوا أو حادوا عن الطريق المستقيم إلى مناهج وأقوال أخرى، أو أنهم يعني لم يعملوا قواعدهم في أبواب الأسماء والصفات بتمسكهم ببعض النصوص. ومن تلك الأمثلة التي استدلوا بها قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن وقوله نحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. أولا، الجواب عن هذا أن المصنف رحمه الله أجاب بتفسير عام فقال إن القرب فيهما بقرب الملائكة ليس أصلا صرفا للكلام عن ظاهره. القاعدة أحبتي الكرام أن أهل السنة والجماعة الأصل في جميع النصوص أنهم يجرونها على ظاهرها ولا يحرفونها ولا يصرفونها عن الظاهر أصلا مطلقا. وما وجد من بعض النصوص التي لا تكاد أن تعد بأصابع اليد وهي قليلة جدا إذا ما نظرت ويعني أحيلت إلى التدقيق والتحقيق نجد أنها أقل من القليل. ما وجد منها فاعلم أن لأهل السنة والجماعة أدلة وقرائن لصرف الكلام عن ظاهره. هذه القرائن وتلك الأدلة تارة تكون إما نصوصا في الكتاب أو نصوصا في السنة، أو يكون الصارف إجماع للعلماء على أن المعنى الظاهر هنا غير مراد، أو أن يكون هناك قرائن حالية أو لغوية كأن السياق لا يحتمل المعنى الظاهر، أو تدل قرينة في السياق نفسه على أن المعنى الظاهر غير مراد، أو أن يكون سباق الكلام وسباقه ولحاقه على أن الظاهر يكون غير مراد في النصوص. هذه المسألة وهي قوله ونحن أقرب إليهم من حبل الوريد، عندما فسر السلف الآية أو القرب هنا بقرب الملائكة لم يكن في ذلك ماذا؟ لم يكن في ذلك تأويل وصرف للكلام عن ظاهره. أولا، اختلف المفسرون في القرب هنا، قيل إن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، وقيل إن المراد به العلم أو القدرة كما ذهب إليه بعض المفسرين. وهذا التفسير يعني ولم يأتي أحد من السلف فيقول إن القرب هنا قرب ذاتي، لأن ذلك ينافي علو الله جل وعلا. فالقرب الذاتي في الآية لم يقصد إطلاقا، بل لم يقصد قطعا، وإلا لقال من قال أن الله جل وعلا بذاته في كل مكان. ولذلك شيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال أن في هذه الآية هو جل وعلا أعلم بنا من أنفسنا، وهو بذلك أقرب إلينا من حبل الوريد. وكيف لا يكون ذلك وهو أعلم بما توسوس به أنفسنا منا، فكيف بحبل الوريد؟ ثم أورد شيخ الإسلام تيمية ما ذهب إليه أبو عمرو الطرمنكي في تفسير هذه الآية وقد سئل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال فاعلم أن ذلك كله معناه العلم به والقدرة عليه، والدليل في ذلك صدر الآية. لاحظوا ما أنا ذكرت لكم أن أهل السنة في الغالب تكون لهم أدلة، ومن تلك الأدلة أن يكون سياق الآية سباقها أو لحاقها يدل على أن المعنى الظاهر هنا غير مراد. قال: والدليل من ذلك صدر الآية: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ماذا نفسه. ثم قال هنا: لأن الله لما كان عالما بوسوسته كان أقرب إليه من حبل الوريد، وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس. ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الإنسان ولحمه، أو أن لا يجرد الإنسان تسمية المخلوق حتى يقول خالق ومخلوق. قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله بائن، على أن الله على عرشه بائن من جميع خلقه ومن خلقه، وتعالى الله عن قول أهل الزيغ، وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. وذكر غير ما واحد من المفسرين كالثعلبي وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال: وأما قوله نحن أقرب إليه منكم، أنهم المراد أن ذات الباري قريبة. قال هنا: وذكر عن أبي صالح عن ابن عباس وأنه القرب بالعلم. فابن عباس جاء عنه أن القرب المراد به العلم. قال: وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري قريبة من وريد العبد ومن الميت. كل تفاسير السلف وأقوالهم تدل على أن المراد بالقرب هنا ليس قرب الذات، إنما قرب العلم. فصرف الآية عن ظاهرها هنا جاء بدليل ذلك. قال المصنف: إن تفسير القرب فيه بقرب الملائكة ليس قربا أو ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. فينبغي علينا هنا أن نعلم أن أهل السنة لهم ضوابط في هذا الباب العظيم. أما الآية الأخرى وهو قوله جل وعلا في ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون، وهي حالة الاحتضار. قال: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحالة معنى الاحتضار، والذي يحتضر الميت عند موته هم الملائكة. فالنصوص دلت على أن الملائكة هي التي تأتي بقبض الأرواح وتأتي كذلك للميت عند موته، كما قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهذا يدل دلالة بينة على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا تبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله. الآية نفسها ذكرت على أن القرب لما ذكرت على أن القريب الذي كما قال جل وعلا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال في آية أخرى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، دل على أن المبصر هنا أو القريب قريب بحيث يعني يكاد أن يبصر، ولكن هم لا يستطيعون ماذا أن يبصروا، أي أن الميت لا يستطيع أن يبصر هذا الذي هو قريب منه. ويستحيل أن يكون الله جل وعلا يراد بذلك، لأنه جل وعلا بائن من خلقه، عال عليهم، مستو على عرشه، منزه أن يكون مختلطا بخلقه. فمن المراد بهؤلاء بقوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون ونحن أقرب إليه، أي للميت أي بملائكتنا وبإحاطتهم بهم، أو بإحاطة هؤلاء الملائكة بهذا الميت. الملائكة أجسام نورانية لا يمكن أن ترى إلا إذا تشكلت على هيئة ماذا البشر. فهذا يدل على أن القرب في المكان نفسه ولكن لا يمكن أن يبصر من البشر، لأن الله جل وعلا قدر ذلك. وهذا يدل دلالة عظيمة الرسل، وهؤلاء القريبين من الميت هم الملائكة بدليل ماذا؟ بدليل الآية نفسها. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء هذا التفسير أو التعبير مرادا به الملائكة؟ أحبتي الكرام، إذا أضاف الله جل وعلا هذا إلى نفسه، فإضافة الله جل وعلا الأمور إليه لها أحبة الكرام أسباب ومعاني كثيرة. فتارة يضيف الله جل وعلا الأمر إليه باعتبار أنه هو جل وعلا اتصف بهذا الأمر، وكذلك جل وعلا هذا الأمر صفة من صفاته، وتارة يضيف الله جل وعلا الأمر إليه تكريما وتشريفا، خاصة إذا كان المضاف عينا قائمة ماذا؟ بنفسها ومستقلة عن ذات الله جل وعلا، فإضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وتكتسي من أضيفت إليه تكتسي له التشريف والتعظيم. فتارة تكون الإضافة يراد بها الصفة، وتارة يراد بها التشريف والتعظيم. فهنا قال المصنف رحمه الله أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. فالله جل وعلا أضاف القرب إليه لأن القرب هو قرب ملائكته وهو الذي أمرهم بهذا القرب، فأصبح القرب كأنه قربه هو جل وعلا وهو قريب سبحانه وتعالى، نحن لا نشك في ذلك. لكن المراد بالقرب هنا هو قرب ماذا؟ الملائكة. فالإنسان قد يكون لديه جنود وعبيد وينسب الفعل إليه فيقال قتل فلان وفعل فلان، وهو لم يفعل، إنما فعل عبيده باعتبار أنه هو الذي أمرهم بذلك، فصح أن تضاف إليه. وكذلك هو جل وعلا أمرهم بقبض روح الميت والقرب منه، فأصبح القرب كان بأمره جل وعلا. وهل هذا جاء يعني التعبير به مرادا به الملائكة؟ نعم، جاء مثل هذا التعبير مرادا به الملائكة، كما قال جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. ونحن نعلم أن القارئ في هذا النص هو جبريل، وقوله جل وعلا إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه، أي فإذا قرأه جبريل فأتبع قراءة جبريل، فاتبع قراءة جبريل واستمع إليه، ثم إن علينا ماذا؟ بيانه بعد الاستماع. فهنا الإضافة إلى الله جل وعلا، ولكن القراءة قراءة جبريل. وهذا كثير أحبتي في القرآن، أن يضيف الله جل وعلا فعل إليه باعتبار أنه هو الآمر له جل وعلا. قال المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين ظاهر على ظاهر الكلام، ولكن ما ظاهر الكلام وحقيقته؟ هل يقال أن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؟ لا يمكن أحبة الكرام لعاقل أن يقول إن السفينة تجري في عين الله جل وعلا، ولم يفهم الصحابة ذلك، ولا يعني أرشدوا إليه، ولا ذهبوا إليه، ولا اعتقدوه، بل لم يفهموه أصلا، لأن ذلك يستحيل أحبة الكرام شرعا، ويستحيل كذلك ماذا؟ عقلا، كما بينت بذلك ماذا؟ النصوص. هنا أحبة الكرام المصنف ماذا قال؟ قال إما أن يقال إن السفينة تجري في عين الله، قال لكن ما ظاهر قال؟ هل يقال أن ظاهر وحقيقة الأمر أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى يربى فوق عين الله؟ هنا أحبة الكرام لا يمكن أن يفهم أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى تربى في عين الله، لا يفهم ذلك إلا الجاهل الذي لم يفهم نصوص الكتاب. وهل يقال إن سفينة نوح خرجت من الأرض وارتفعت إلى علو وصارت تجري في عين الله جل وعلا؟ المصنف هنا قال: لا ريب أن القول الأول باطل من وجهه. قال: أو أن يقال إن ظاهره أن السفينة تجري في عين الله، في تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يكلأه وماذا يرعاه. الأحبة الكرام، المصنف رحمه الله نقد القول الأول هنا فقال: لا يمكن أن يكون المراد هو القول الأول، وذلك لما يلي. الأمر الأول أن الكلام أصلا أنه لا يقتضيه الكلام، لا يقتضي الكلام، أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي. من الذي يفهم على أن السفينة تمشي في عين الله؟ ومن الذي يفهم أن تربية موسى كانت على عين الله جل وعلا، فكيف صعدت السفينة إلى العلو وأصبحت تجري في عين الله جل وعلا؟ السفينة على الأرض والله جل وعلا في العلو، ولا يمكن في حال من الأحوال أن يفهم ذلك. ذلك أن القرآن نزل بكلام العرب: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال جل وعلا: بلسان عربي مبين. ولا يفهم أحد من قول القائل هنا فلان يسير بعيني أنه يسير داخل عينه. العرب لا تفهم ذلك، فالزوج يقول: اذهبي بي وأنت تمشين، أو سافري وأنت بعيني، المراد به تحت حفظه وكلاءته ورعايته واهتمامه ومتابعته. ولا قول القائل فلان تخرج على عينيه، أي تخرج كان وهو راكب على عينيه. ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء، فضلا عن العقلاء. لا يمكن أن يفهم العاقل هذا الأمر، ولا يمكن أبدا أن يأتي إليه، فهو فهم خاطئ في ظواهر النصوص. ولأجل ذلك السلف عندما فسروها بكلاءته وحفظه، السلف أصلا لا ينكرون عين الله جل وعلا بل يثبتونها، لكنهم يقولون إن المراد بالكلاءة هنا والحفظ وغير ذلك هي باللوازم بصره جل وعلا وحفظه لخلقه، فهم يثبتون العين ويقولون المراد ولتصنع على عيني، أي على حفظ وكلاءة وعناية وغير ذلك من المعاني التي تدل على ذلك. هنا قال المصنف رحمه الله الثاني، أي الوجه الثاني لبطلان من أجرى هذه لمن زعم على أن أهل السنة أولوها، أو لمن زعم أن الآية يفهم منها على أنه تجري بأعيننا في عين الله، قال أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهم هذا في حق الله. لا يمكن أبدا أن يجري شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته. هذا مما أجمع عليه سلف هذه الأمة، أن الله بائن من خلقه لا يحل في شيء من مخلوقاته. ومن يقول إن السفينة جرت في عين الله فهو زعم وكذب وافترى على أن هذه السفينة حلت في ذات الله جل وعلا، وهذا القول من أبطل ماذا؟ الباطل. قال هنا المصنف رحمه الله: ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيجب علينا شرعا أن ننزه الله جل وعلا من أنه يحل في ذاته شيء أو حل هو جل وعلا في ذاته ماذا؟ شيء من مخلوقاته. وهذا من كمال تعظيم الله جل وعلا وكمال كذلك إجلاله سبحانه وتعالى وكمال كذلك يعني معرفة العبد لقدر ربه جل وعلا عليه. ثم قال المصنف هنا: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون المعنى الثاني هو المعنى الظاهر في النصوص. ما هو المعنى الثاني؟ هنا يأتي السؤال. المعنى الثاني أن يكون أن تكون السفينة تجري في عين الله جل وعلا وخلاءته، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى جل وعلا يرعاها ويكلأها. وهذا معنى قول بعض السلف: بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. إذن يكون المعنى بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولزم كذلك أنه يرعاه جل وعلا. ولا يمكن أن تكون التربية بالعين إلا بالرؤية، وهذا لازم، ولازم القول ماذا؟ صحيح، ولازم قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام إذا ثبتت به النصوص فنحن نثبته ونقول ماذا؟ يعني الأدلة تدل عليه. لذلك أحبة الكرام، منهج أهل العلم في هذا الباب أنهم يؤمنون ويصدقون ويفهمون معاني النصوص فهما عميقا بما دلت عليه اللغة العربية والفطرة السليمة، وبما دلت عليه القواعد الشرعية الأخرى، فهم يجمعون النصوص بعضها مع بعض ويجرونها بالطريقة العلمية الشرعية الصحيحة دون النظر إلى ضلالات التشبيه والتأويل. لذلك أهل السنة لم يثبتوا صفة العين لله جل وعلا إثباتا مجردا، بل قالوا إن الله جل وعلا له عينين، وهو جل وعلا يرى ويبصر ويحفظ، وهو جل وعلا يرعى عباده جميعا، وهذا مما دلت عليه. وفي نفس الوقت كذلك يؤمنون بأن الله جل وعلا إذ يرى البشر ويرعاهم ويكلأهم ويحفظهم هو جل وعلا بائن من خلقه ومستو على عرشه، وهو جل وعلا عال عليهم وليس مخترطا بذواتهم سبحانه وتعالى. وهذا من كمال الأدب الذي أدب الله جل وعلا به أهل السنة والجماعة إذ عرفوا قدره جل وعلا. أما هؤلاء فأساءوا الظن بربهم وحرفوا النصوص واخترعوا من عندهم هذه اللوازم الباطلة التي ألزموا أنفسهم بها، وحاولوا لي أعناق النصوص من أجل أن يفهم منها ما ذهبت إليه أفهامهم السقيمة العقيمة التي لم تفهم من هذه النصوص إلا التشبيه والتمثيل. إلى هنا نأتي أحبة الكرام في هذا المثال، ونكمل معكم في اللقاء القادم في المثال 11. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.